قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى تقي الدين ابن تيمية في رسالته الحموية بعد أن ذكر طائفة من الآيات التي تدل على علو الرب سبحانه وتعالى على فوق جميع مخلوقاته واستوائه على عرشه، سبق التنبيه على أن صفة العلو صفة ذاتية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، إجماع الصحابة وبالعقل وبالفطرة. علو الله تعالى على خلقه ثابت بهذه الأدلة، لذلك منكر العلو بعد أن يتبين له الحق يعتبر كافرا بالله وغير عارف بربه سبحانه وتعالى. وأما صفة الاستواء فصفة فعل، أي صفة تتعلق بمشيئة الله تعالى. القاعدة الفرق بين صفة الذات وصفة الفعل أن صفة الذات صفة قديمة قائمة بذاته تعالى ولا تنفك عن الذات، وصفة الفعل الصفة المتعلقة بمشيئة الله تعالى كما ستمر بنا غير مرة إن شاء الله. بعد أن ذكر أدلة كثيرة من الكتاب تدل على علو الله تعالى وعلى استوائه على عرشه، قال الشيخ رحمه الله تعالى: وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحسى إلا بكلفة، أي ما لا يحسى عددا. في الأحاديث الصحاح والحسان، في قول الإمام في الأحاديث الصحاح والحسان إشارة إلى أن الأحاديث التي تثبت بها الصفات لا يشترط أن تكون متواترة، بل إذا كان الحديث صحيحا أو حسنا وخصوصا متلقا بالقبول عند أهل العلم يجوز الاحتجاج به وإن لم يصل إلى درجة التواتر. اشتراط قبول الحديث في هذا الباب بلوغه درجة التواتر لا أصل لهذا الاشتراط، لأن السلف الصالح الذين نتأسى ونحاول أن ننهج منهجهم لم يشترطوا إلا الصحة والثبوت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحديث الحسن من قبيل الثابت، بل من قبيل الصحيح إذا قسمت الحديث قسمة ثنائية، مثل قصة معراج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه. مجرد عروجه عليه الصلاة والسلام إلى السماء حتى وصل إلى حيث وصل، إلى حيث يسمع صريف الأقلام، هذا العروج نفسه بصرف النظر عن بعض النقاط الصريحة في علو الله تعالى، مجرد العروج دليل على علو الله سبحانه وتعالى. ثم مخاطبة الرب سبحانه وتعالى لنبيه عندما أوجب عليه الصلوات، وتكرر ذلك عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتردد بين موسى وعيسى، بين موسى وبين موقفه الذي خاطبه فيه ربه سبحانه وتعالى لطلب التخفيف والشفاعة. كل ذلك يدل على أن الله سبحانه وتعالى في العلو فوق جميع السماوات كلها وفوق العرش، خاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وكلمه فأسمعه كلامه وإن لم يره على الصحيح. وفي رؤيته في تلك الليلة خلاف معروف بين أهل العلم، ولكن الثابت عدم الرؤيا، الرؤيا البصرية، ولكنه وصل إلى حيث سمع كلامه سبحانه وتعالى وخاطبه ربه مباشرة بدون واسطة جبرائيل. فرجوعه عليه الصلاة والسلام من عند موسى إلى مكانه الأول الذي خاطبه فيه ربه سبحانه وتعالى دليل أيضا على أن الله سبحانه وتعالى في العلو. ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه دليل آخر. وقوله في الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، ملائكة الله تعالى يتعاقبون فينا بالليل والنهار، فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم، يعرجون إلى ربهم، هذا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيسألهم وهو أعلم بهم. الذين باتوا فينا وظلوا إلى هذا الوقت في صلاة العصر يعرجون، وتنزل مجموعة أخرى فيبيتوا فينا إلى الصباح ثم يعرجون، يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. نزولهم وصعودهم وسؤالهم كل ذلك دليل صريح على أن الله سبحانه وتعالى في العلو، ولكن لا يخطر ببالك بأن الله في داخل سماء من السماوات السبع، لا في داخل أي سماء ولا يحمله أي شيء، بل فوق جميع المخلوقات، بائن من مخلوقاته، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، ولكن علمه في كل مكان، لا يخلو مكان من علمه سبحانه وتعالى. هذا هو الإيمان بالله. وفي الصحيح من حديث الخوارج: ألا تأمنوني أنا أمين من في السماء، هذا كقوله تعالى: أمنتم من في السماء، أنا أمين من في السماء، أمين من على السماء فوق السماوات، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، يأتيه ممن؟ من الله. خبر السماء إنما يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله، وهو رسوله عليه الصلاة والسلام. وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود إلى آخره، هذا الحديث ضعيف، ولكن لا نحزن كثيرا لضعفه، لأن الحديث إنما ذكر وإنما يذكره أهل العلم مع علمهم بضعفه من باب الاعتضاد به، لا من باب الاعتماد عليه، من باب التأييد لا من باب التأسيس. كذلك حديث الأوعال معروف عند أهل العلم إنه ضعيف، لكن دائما يذكرون الجزء الأخير من هذا الحديث: والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه، يذكرون هذه القطعة من حديث الأوعال دائما، لأنه وإن كان ضعيفا من حيث الإسناد كالذي قبله، ولكن معناهما صحيح، يشهد لهما الكتاب والسنة الصحيحة. وما كان كذلك يجوز ذكره في هذا الباب من باب التأييد والاعتضاد به، لا من باب التأسيس والاعتماد عليه. لا يجوز الاعتماد على الحديث الضعيف حتى في الأحكام، وإنما الخلاف في فضائل الأعمال بشروط معروفة عند أهل العلم، مع الخلاف في ذلك، منهم من يحتج به ومنهم من لا يحتج به حتى في فضائل الأعمال. أما في إثبات الأحكام في التحليل والتحريم وإثبات الصفات لا يجوز الاعتماد على الحديث الضعيف، ولكن يجوز ذكره إذا كان معناه صحيحا وتشهد له نصوص الكتاب والسنة كما هنا في الحديثين. وقوله في الحديث الصحيح للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعتقها فإنها مؤمنة. ولعل قصة الجارية لا تخفى على أحد من طلاب العلم، ولكن لا بأس من إعادتها من باب التكرار والترسيخ، والمكرر أحلى. القصة معروفة، إن الجارية كانت راعية لغنم أهلها عند جبل أحد، فأخذ ذئب شاة من الغنم، فجاء مولاها فغضب عليها فلطمها في وجهها، ثم ندم وأراد أن يكفر من هذه الإساءة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في عتقها، فدعاها النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يعتقها، فاختبرها بسؤالين اثنين. السؤال الأول أين الله؟ قالت في السماء. السؤال الثاني من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. النتيجة اعتقها فإنها مؤمنة. من أين علمت الجارية بأن الله في السماء؟ من دليل الفطرة. الله سبحانه وتعالى فطر الناس جميعا، عربهم وعجمهم، المتعلم وغير المتعلم، على اعتقاد العلو. اعتقاد العلو أمر فطري في الناس دون أن تفرق بين عربي وعجمي وبين متعلم وغير متعلم، بل المتعلم الذي تعلم علم الكلام هو الذي تتغير فطرته فينكر ويتنكر للعلو. أما قبل ذلك فالناس مفطورون على اعتقاد علو الله تعالى، فالجارية لم تتعلم من الدراسة ولا من الجلوس إلى أهل العلم، ولكن علمت ذلك من الفطرة، فقالت في السماء. ثم سألها عن الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام فوجدها مؤمنة، لأنها تعيش في ضاحية من ضواحي المدينة، فعرفت أن في المدينة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنت. هذه بالاختصار قصة الجارية، والحديث صحيح. وقول أهل الكلام بأن الجارية كانت أعجمية ولم تقل في السماء، ولكنها أشارت، أو إنها كانت مختلة، كل ذلك علل عليلة ومختلة. العلل نفسها عليلة ومختلة. ولو فرضنا أنها أعجمية لا تعرف أن تقول في السماء فقالت هكذا كفى، ونفس الإشارة هذه عندهم جريمة، ولكنها دليل الإيمان عند أهل الإيمان. هذه قصة الجارية. وقوله في الحديث الصحيح إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب وهو موضوع عنده فوق العرش عند الله إن رحمتي سبقت غضبي، صحيح وصريح ولا يحتاج إلى التعليق. وقوله في حديث قبض الروح حتى يعرج بها، أي بالروح، إلى السماء التي فيها الرب، فيها الله، أي فوقها الله، السماء السابعة. وقول عبد الله بن رواحة، نعم،
وقول عبد الله بن رواحة الذي أنشده للنبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه. شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو غيره من شعره فاستحسنه وقال آمن شعره وكفر قلبه. مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا، شرجعا ما يناله بصر العين ترى دونه الملائكة صورا الملائكة صورا. وقوله في الحديث الذي في المسند إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. وقوله في الحديث يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية، أن الرسول المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه على العرش وأنه فوق السماء، كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته.
ومما يستدل به على علو الله تعالى هذه الأبيات الشعرية التي أتي ذكرها، وإن كان في ثبوتها مقال. الجواب ما سمعتم أو ما تقدم من أنه لا بأس أن تذكر أحاديث وآثار وإن كانت غير ثابتة بعد أن ثبت الأصل. الأصل ثبت بالكتاب والسنة، وإذا ذكرت بعد ذلك آثار وأحاديث غير ثابتة من حيث الإسناد لا بأس، لأن ذلك من باب التأييد كما قلنا. وقول عبد الله بن رواحة الذي أنشده للنبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه، شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين. الشاهد في البيت الثاني والذي بعده وأن العرش فوق الماء طاف، عرش الرحمن سبحانه وتعالى فوق الماء، عالم فوق الماء، وفوق العرش رب العالمين، هذا صريح الكتاب والسنة. وقول أمية بن أبي السلت الذي أنشده للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره فاستحسنه النبي عليه الصلاة والسلام وقال آمن شعره وكفر قلبه. الإيمان والمعرفة يجتمعان، لأن الإيمان أمر زائد على المعرفة. قد يكون الإنسان عارفا برسول الله عليه الصلاة والسلام ودينه ورسالته وصحة ذلك، لكن لا يؤمن، لا يذعن ولا يتبع ولا يصدق برسالته وهو يعلم، كما تقدم غير مرة في قصة أبي طالب، وهذا من ذاك القبيل. مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرة، الله أكبر، بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا، إشارة إلى العرش، لأن العرش هو السرير ذو القوائم. شرجعا أي طويلا ما يناله بصر العين، ترى دونه الملائكة صورا، سور جمع أسور، مائل العنق من ثقل الحمل. وقوله في الحديث الذي في السنن إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. هذا الحديث زيادة على إثبات صفة العلو فيه حكم فقهي يختلف فيه طلاب العلم، وهو مسألة رفع اليدين في الدعاء. هذا الحديث أصل في مشروعية رفع اليدين في الدعاء دون تقيد بمكان معين، لا بعد الفريضة ولا بعد النافلة أو في أي وقت شاء الإنسان أن يدعو، إلا أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يبالغ في رفع اليدين إلا في الاستسقاء. دعاء الاستسقاء يمتاز بالمبالغة في رفع اليدين، أما رفع اليدين الأصل مشروع بدليل هذا الحديث. وقوله في الحديث الذي أخبر فيه عن الرجل الذي مطعمه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، هذا الرجل مع سوء حاله لما أراد يدعو مد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ما من أحد يريد أن يدعو ويتضرع إلى الله ويطلب من الله الطلب إلا ويلتفت ضميره إلى العلو قبل أن يرفع يديه ثم يرفع يديه. ولو أراد الإنسان أن ينصرف عن العلو إلى جهة أخرى عند الدعاء لما استطاع، بمعنى العلم بعلو الله تعالى علم ضروري، العلم الضروري العلم الذي لا تستطيع أن تدفع عن نفسك أو أن تتجاهل. وهل تستطيع أن تتجاهل أن التي تحتك أرض والتي فوقك سماء؟ يمكن أن تتجاهل، لو أردت أن تتجاهل تتعب، هذا معناه العلم الضروري. الإيمان بعلو الله تعالى علم ضروري عند كل عاقل قبل أن يتلوث ذلك العقل ويفسد وتفسد الفطرة. بما؟ بعلم الكلام، بالفلسفة، بالمنطق، بالتقليد، هذه من الأمور التي تفسد العقول وتفسد الفطر حتى يعتقد المرء تقليدا، أو حتى يقول المرء لا معتقدا يقول تقليدا إن الله في كل مكان، إن الله في كل شيء. هذا الكلام السيء الجريء اللي فيه التهوك إنما وصل إليه من وصل تقليدا لغيره بعد أن فسدت فطرته وعقله وخرج عقله من السلامة والصراحة، إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما هو من أبلغ التواترات اللفظية والمعنوية. أي أحاديث هذا الباب إما ما هو متواتر باللفظ وإما ما هو متواتر بالمعنى لا ينزل عن هذه الدرجة التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية. وقد عرفت لكم ما معنى العلم الضروري، العلم الذي لا يستطيع الإنسان أن يتجاهل أو أن يدفع عن نفسه. يصل الإنسان إذا سلم من المؤثرات الخارجية يصل إلى اليقين بل إلى الضرورة أن الرسول المبلغ عن الله سبحانه وتعالى ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه وتعالى على العرش، لا أحد يشك في ذلك بأن الله بلغهم هذا البلاغ وأنه فوق السماء، كما فطر الله على ذلك جميع الأمم، جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام، ولم يسمع قط عبر التاريخ الطويل أحد قال في سجوده سبحان ربي الأسفل إلا البشر المريسي الذي نشر عقيدة المعتزلة بعد أن هلك جعد وجهم، تولى نشر العقيدة نشر عقيدة المعتزلة بشر المريسي، كان معاندا سيئا سيء الخلق وجريء. كل الناس كل العباد يسجدون ويضعون جباههم على الأرض والكل يقول سبحان ربي الأعلى، لأن الحكمة في أن الله شرع لنا على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام أن نقول في سجودنا سبحان ربي الأعلى، لأن لا يخطر الخاطر ببال الساجد عندما يضع جبهته هل ربه أسفله، شرع لنا أن نقول سبحان ربي الأعلى. ولكن البشر المريسي هو الوحيد الذي سمع منه أنه قال سبحان ربي الأسفل، وربه الأسفل ليس رب العالمين رب العرش ولكن شيطانه، أما ربنا ورب السماوات والأرض فوق جميع المخلوقات سبحانه. قال الشيخ رحمه الله تعالى فطر الله على ذلك الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته كبشر المريس ومن جاء بعده من علماء الكلام الذين تأثروا بعلم الكلام ولا يكادون يطيقون نصوص الصفات في الكتاب والسنة التي تثبت علو الله تعالى، بل يتمنون لو لم ترد هذه النصوص يبقوا على عقيدتهم التقليدية بأن الله في كل مكان وفي كل شيء، ذلك دليل على أنهم لم يعرفوا الله رب العالمين. نعم.
ثم على السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو ألوفا، ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن واحد من سلف الأمة، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف حرف واحد يخالف ذلك، لا نصا ولا ظاهرا. ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء، ولا إنه ليس على العرش، ولا إنه بذاته في كل مكان، ولا إن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا إنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوها، بل قد ثبت في الصحيح.
قال الشيخ رحمه الله تعالى ثم عن السلف، هكذا رتب الشيخ الأدلة، الأدلة العقلية التي ساقها في المقدمة إقناعا للخصوم، لأنه أمام خصوم اعتمادهم على الأدلة العقلية، هذا هو السبب في أن الشيخ قدم في المقدمة الأدلة العقلية لعلكم فطنتم لذلك، ثم أتى بالأدلة من الكتاب ثم الأدلة من السنة، فإذا هو الآن ينتقل إلى الإشارة إلى أقوال السلف. لك أن تقول ما الحاجة إلى ذكر أقوال السلف بعد ذكر أدلة الكتاب والسنة؟ إلى ذلك حاجة بل مهمة جدا. أقوال السلف، كأن الشيخ يقول رحمه الله تعالى والقائلون بهذه العقيدة والداعون إليها لست أنا وحدي، بل لي سلف، وإنني لم أنفرد بفهم الكتاب والسنة فهما جديدا، بل لي سلف. فاسمعوا كلام السلف، كلام السلف ككلامي أو كلامي ككلام السلف، وإني متبع للسلف. هذه واحدة. ثانيا، ذكر أقوال السلف تفيد بأن هذه النصوص محكمة وباقية على ما كانت عليه، فهم الصحابة ثم التابعون وتابع التابعين والأئمة المشهود لهم بالإمامة بما في ذلكم الأئمة الأربعة، إذا كان هؤلاء كلهم فهموا فهما واحدا معنى ذلك أن النصوص محكمة ثابتة وعليه سلف هذه الأمة، والخير كله في اتباع من سلف. نعم. ثم قال ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو ألوفا، وسيمر بنا طائفة كبيرة من أقوال السلف في هذه الرسالة، وممن جمع كذلك كلام السلف حافظ الشيخ حافظ الحكمي في كتابه معارج القبول، حشد الكتاب بأقوال السلف، بأقوال كثيرة من أقوال السلف. الرجوع إلى ذلك الكتاب مفيد لطلاب العلم. ثم ليس في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من سلف الأمة ولا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا عن الأئمة. إذا ذكر الأئمة يدخل دخولا أوليا الأئمة الأربعة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف، وخصوصا الذين عاشوا في عهد تابع التابعين كالإمام مالك ومن بعده، الذين عاشوا في زمن الأهواء والاختلاف. لم يثبت عن هؤلاء جميعا حرف واحد يخالف ذلك، يخالف ما في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، لا نصا ولا ظاهرا. وإن نسب إلى أحد منهم قول يخالف الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة، نجزم بأن ذلك القول باطل، كالذي نسب إلى الإمام مالك والإمام أحمد من القول بأن من أشار الإشارة الحسية هكذا عند قراءة قوله تعالى أمنتم من في السماء يجب أن تقطع إصبعه، هذا الكلام باطل وباطل لا نشك في بطلانه، لأن هذه الفتوى تخالف عقيدتهما. ثم إننا بعد أن ثبت ذلك عندنا بالكتاب والسنة والفطرة والعقل والإجماع لا نلتفت إلى مثل هذا الكلام، بل كما قلنا نجزم بأن النسبة غير صحيحة وكلام دس من الأشاعرة. ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء أو أنه ليس على العرش أو إنه ليس على العرش، لم يقل أحد بهذا، ولا إنه بذاته في كل مكان كما تقول الجهمية وتبعت الأشعرية الجهمية في هذا القول، القول بأن الله في كل مكان بذاته عقيدة جهمية. قتلوا رؤساء الجهمية جعد قتل ثم قتل جهم وتولى نشر العقيدة بعد ذلك بشر المريسي، هذه عقيدة الجهمية، ولكنها دخلت على المعتزلة وعلى الأشاعرة أخيرا الأشاعرة الكلابية المعاصرة جهمية في هذا الباب. ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، هذه مذاهبهم وأقوالهم الجريئة، منهم من يقول هو في كل مكان، ومنهم من يقول العرش وما دون العرش بالنسبة له سواء، ومنهم من يقول ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصلا بالعالم ولا منفصلا، قول الجهمية. دخل هذا القول بالمعنى على الأشاعرة، فليسمع طلاب العلم الذين درسوا السنوسية، أليس في السنوسية أو في شرحها القول بأن الله ليس فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه ولا عن شماله؟ إن قلتم لا، الكتاب عندي. ومن ينكر فسوف نسمع النص، نص كلامهم. وقد ناقشني أمس بعد الدرس أحد من ينتسب إلى الأشعرية فقال الأشعرية تثبت الصفات، وأنت كيف تقول إن الأشاعرة من النفاة؟ أي لم يفهم بأننا نفرق بين النفاة وبين المؤولة. الأشاعرة مضطربون لك أن تصفهم بأنهم مثبتة وتصدق باعتبار إثباتهم بعد الصفات إثباتا صحيحا كما يثبت أهل السنة والجماعة كالصفات السبع، ولك أن تقول إنهم مؤولة فتصدق، ولك أن تقول إنهم نفاة من النفاة فتصدق. دليل ذلك نفيهم لصفة العلو كما سمعتم، هذا نفي وليس بتأويل، القول بأن الله ليس فوق العرش هذا نفي، ولكن التأويل كقولهم مثلا معنى الاستواء الاستيلاء والسلطان والملك والهيمنة، هذا تأويل، بهذا الاعتبار يعتبرون مؤولا، وباعتبار نفيهم الصريح لصفة العلو فهم نفاء، وباعتبار إثباتهم الصفات السبع كالقدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم والحياة والكلام، وفي الكلام كلام كما تعلمون، بهذا الاعتبار هم من المثبتة، إذن هم مضطربون ليسوا بثابتين على منهج معين، وهم يتعب المناظرة أكثر من المعتدلة، المعتدل من الناف نفيا صريحا لا يتعبك، تناقشه في نفي، لكن الأشعري إن جئته من باب خرج من الباب الثاني، وإن أدركته هناك دخل من الطاقة فيتعبك، أحيانا يؤول وأحيانا ينفي وأحيانا يثبت لا تستطيع أن تمسكه، يعني يعتبرون هذا نوع من الدبلوماسية العقيدية. الله المستعان. ومن المصائب ما يضحكون. وبعد،
بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره الرسول صلى الله عليه وسلم جعل يقول: ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول: اللهم اشهد، غير مرة. وأمثال ذلك كثير.
نعم، هذه أو هذا موقف اضطربت فيه الأشعرية، ينبغي أن نقف هنا وقفة. فرسول الله عليه الصلاة والسلام كما يعلم جميع المسلمين حج في الإسلام حجة واحدة سميت حجة الوداع، ودع في تلك الحجة المسلمين، لم يجتمع بهم بعد ذلك اجتماعا كذلك الاجتماع العظيم يوم عرفة، يوم الجمعة بعرفة أو بعرنة على الأصح، خطب خطبة يوم عرفة، وبين في تلك الخطبة العظيمة كثيرا من الأحكام، لعل الله أعلمه بأنه سوف لا يجتمع بأمتي مثل هذا الاجتماع بعد هذا العام، لذلك لم يبق النبي عليه الصلاة والسلام بعد عودته من حجة الوداع أكثر من 80 يوما تقريبا كما قال أهل العلم، في تلك الخطبة العظيمة في آخرها قال لهم: أنتم مسؤولون عني، ماذا أنتم قائلون؟ سؤال مثير ومؤثر، قالوا: نشهد بأنك بلغت ونصحت، ونحن نشهد معهم بأنه عليه الصلاة والسلام بلغ ونصح. ولما قالوا هذا الكلام قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اشهد، يرفع إصبعه إلى الله وينكبها إليهم أي يميلها إليهم، اللهم اشهد اللهم اشهد، وهم يقولون: نعم، إنك بلغت ونصحت. وهل يجوز لمسلم يعرف ما يقول بعد هذه الإشارة من رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم وفي ذلك الاجتماع العظيم يأتي متحذلق اليوم فيقول: لا تجوز الإشارة الحسية إلى السماء، ومن أشار معتقدا بأن الله في السماء فهو كافر، ومن أشار بدون اعتقاد فهو فاسق. كيف تعتذر لهم؟ لابد أن تعتذر لهم بالجهل، إنهم جهال، لأنهم لا يشتغلون بالسنة ولا ينظرون فيها. صغار الطلبة يبدأون تعليمهم بقراءة متن السنوسية وما في مستواها من الكتب، ثم ينتقلون إلى حاشية البيجوري وجوهرة التوحيد، وهكذا حتى ينتهوا من الدراسة من المرحلة الثانوية أو الجامعية وهم لم يطلعوا على شيء من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. أليس هؤلاء أولى بأن يقول لهم إنهم جهال من كبار علماء الكلام الذين عذرهم شيخ الإسلام فقال لهم: لو كنت مكانكم لحكمت على نفسي بالكفر ولكنكم جهال؟ هؤلاء أولى بأن يقال لهم جهال، ولكنهم لا يرضون، وإن كانوا لا يرضون وهم جهال. ونحن نقول رحمة بهم وشفقة عليهم إنهم جهال ولو كانوا على علم بهذه الإشارة وغيرها كإشارته عليه الصلاة والسلام إلى السمع والبصر، وكان الله سميعا بصيرا هكذا فعل، وأبو هريرة عندما يروي هذا الحديث هكذا يفعل، وهذا عند الأشاعرة جريمة، يعني كل هدي فهو جريمة عندهم. لماذا؟ لجهلهم. إذن فلنلتمس لهم العذار بالجهل لا بالعناد، وليسوا بمعاندين ولكنهم جهال. الله المستعان. نعم.
فإن كان الحق فيما يقول هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في الكتاب والسنة من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله ثم على رسوله ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق؟ ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قط ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والنصارى والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها لأن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب، وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم، وأن يتبعوا بما اقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا ظاهرا. لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين.
والله أعلم. نكتفي بهذا المقدار. قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى تقي الدين ابن تيمية في رسالته الحموية بعد أن ذكر طائفة من الآيات التي تدل على علو الرب سبحانه وتعالى على فوق جميع مخلوقاته واستوائه على عرشه، سبق التنبيه على أن صفة العلو صفة ذاتية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، إجماع الصحابة وبالعقل وبالفطرة. علو الله تعالى على خلقه ثابت ثابت بهذه الأدلة، لذلك منكر العلو بعد أن يتبين له الحق يعتبر كافرا بالله وغير عارف بربه سبحانه وتعالى. وأما صفة الاستواء فصفة فعل، أي صفة تتعلق بمشيئة الله تعالى. القاعدة: الفرق بين صفة الذات وصفة الفعل أن صفة الذات صفة قديمة قائمة بذاته تعالى ولا تنفك عن الذات، وصفة الفعل الصفة المتعلقة بمشيئة الله تعالى كما ستمر بنا غير مرة إن شاء الله. بعد أن ذكر أدلة كثيرة من الكتاب تدل على علو الله تعالى وعلى استوائه على عرشه، قال الشيخ رحمه الله تعالى: وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحسى إلا بكلفة، أي ما لا يحسى عددا. في الأحاديث الصحاح والحسان، في قول الإمام في الأحاديث الصحاح والحسان إشارة إلى أن الأحاديث التي تثبت بها الصفات لا يشترط أن تكون متواترة، بل إذا كان الحديث صحيحا أو حسنا وخصوصا متلقا بالقبول عند أهل العلم يجوز الاحتجاج به وإن لم يصل إلى درجة التواتر. اشتراط قبول الحديث في هذا الباب بلوغه درجة التواتر لا أصل لهذا الاشتراط، لأن السلف الصالح الذين نتأسى ونحاول أن ننهج منهجهم لم يشترطوا إلا الصحة والثبوت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحديث الحسن من قبيل الثابت بل من قبيل الصحيح إذا قسمت الحديث قسما ثنائيا، مثل قصة معراج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه. مجرد عروجه عليه الصلاة والسلام إلى السماء حتى وصل إلى حيث وصل، إلى حيث يسمع صريف الأقلام، هذا العروج نفسه بصرف النظر عن بعض النقاط الصريحة في علو الله تعالى، مجرد العروج دليل على علو الله سبحانه وتعالى. ثم مخاطبة الرب سبحانه وتعالى لنبيه عندما أوجب عليه الصلوات، وتكرر ذلك عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتردد بين موسى وعيسى، بين موسى وبين موقفه الذي خاطبه فيه ربه سبحانه وتعالى لطلب التخفيف والشفاعة، كل ذلك يدل على أن الله سبحانه وتعالى في العلو فوق جميع السماوات كلها وفوق العرش خاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وكلمه فأسمعه كلامه وإن لم يره على الصحيح، وفي رؤيته في تلك الليلة خلاف معروف بين أهل العلم، ولكن الثابت عدم الرؤية البصرية، ولكنه وصل إلى حيث سمع كلامه سبحانه وتعالى وخاطبه ربه مباشرة بدون واسطة جبرائيل. فرجوعه عليه الصلاة والسلام من عند موسى إلى مكانه الأول الذي خاطبه فيه ربه سبحانه وتعالى دليل أيضا على أن الله سبحانه وتعالى في العلو. ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه دليل آخر، وقوله في الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، ملائكة الله تعالى يتعاقبون فينا بالليل والنهار، فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم، يعرجون إلى ربهم، هذا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيسألهم وهو أعلم بهم. الذين باتوا فينا وظلوا إلى هذا الوقت في صلاة العصر يعرجون، وتنزل مجموعة أخرى فيبيتوا فينا إلى الصباح ثم يعرجون، يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. نزولهم وصعودهم وسؤالهم كل ذلك دليل صريح على أن الله سبحانه وتعالى في العلو، ولكن لا يخطر ببالك بأن الله في داخل سماء من السماوات السبع، لا في داخل أي سماء ولا يحمله أي شيء، بل فوق جميع المخلوقات، بائن من مخلوقاته، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، ولكن علمه في كل مكان، لا يخلو مكان من علمه سبحانه وتعالى. هذا هو الإيمان بالله. وفي الصحيح من حديث الخوارج: ألا تأمنوني أنا أمين من في السماء، هذا كقوله تعالى: أمنتم من في السماء، أنا أمين من في السماء، أمين من على السماء فوق السماوات، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، يأتيه ممن؟ من الله. خبر السماء إنما يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله، وهو رسوله عليه الصلاة والسلام. وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود إلى آخره، هذا الحديث ضعيف، ولكن لا نحزن كثيرا لضعفه، لأن الحديث إنما ذكر وإنما يذكره أهل العلم مع علمهم بضعفه من باب الاعتضاد به، لا من باب الاعتماد عليه، من باب التأييد لا من باب التأسيس. كذلك حديث الأوعال معروف عند أهل العلم إنه ضعيف، لكن دائما يذكرون الجزء الأخير من هذا الحديث: والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه، يذكرون هذه القطعة من حديث الأوعال دائما، لأنه وإن كان ضعيفا من حيث الإسناد كالذي قبله، ولكن معناهما صحيح، يشهد لهما الكتاب والسنة الصحيحة. وما كان كذلك يجوز ذكره في هذا الباب من باب التأييد والاعتضاد به، لا من باب التأسيس والاعتماد عليه. لا يجوز الاعتماد على الحديث الضعيف حتى في الأحكام، وإنما الخلاف في فضائل الأعمال بشروط معروفة عند أهل العلم، مع الخلاف في ذلك، منهم من يحتج به ومنهم من لا يحتج به حتى في فضائل الأعمال. أما في إثبات الأحكام في التحليل والتحريم وإثبات الصفات، لا يجوز الاعتماد على الحديث الضعيف، ولكن يجوز ذكره إذا كان معناه صحيحا وتشهد له نصوص الكتاب والسنة، كما هنا في الحديثين. وقوله في الحديث الصحيح للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. ولعل قصة الجارية لا تخفى على أحد من طلاب العلم، ولكن لا بأس من إعادتها من باب التكرار والترسيخ، والمكرر أحلى، القصة معروفة، إن الجارية كانت راعية لغنم أهلها عند جبل أحد، فأخذ ذئب شاة من الغنم، فجاء مولاها فغضب عليها فلطمها في وجهها، ثم ندم وأراد أن يكفر من هذه الإساءة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في عتقها، فدعاها النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يعتقها، فاختبرها بسؤالين اثنين. السؤال الأول: أين الله؟ قالت: في السماء. السؤال الثاني: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. النتيجة: اعتقها فإنها مؤمنة. من أين علمت الجارية بأن الله في السماء؟ من دليل الفطرة. الله سبحانه وتعالى فطر الناس جميعا، عربهم وعجمهم، المتعلم وغير المتعلم، على اعتقاد العلو. اعتقاد العلو أمر فطري في الناس دون أن تفرق بين عربي وعجمي وبين متعلم وغير متعلم، بل المتعلم الذي تعلم علم الكلام هو الذي تتغير فطرته فينكر ويتنكر للعلو. أما قبل ذلك فالناس مفطورون على اعتقاد علو الله تعالى، فالجارية لم تتعلم من الدراسة ولا من الجلوس إلى أهل العلم، ولكن علمت ذلك من الفطرة، فقالت: في السماء. ثم سألها عن الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام فوجدها مؤمنة، لأنها تعيش في ضاحية من ضواحي المدينة، فعرفت أن في المدينة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنت. هذه بالاختصار قصة الجارية، والحديث صحيح، وقول أهل الكلام بأن الجارية كانت أعجمية ولم تقل في السماء ولكنها أشارت، أو إنها كانت مختلة، كل ذلك علل عليلة ومختلة. العلل نفسها عليلة ومختلة. ولو فرضنا أنها أعجمية لا تعرف أن تقول في السماء فقالت هكذا كفى، ونفس الإشارة هذه عندهم جريمة، ولكنها دليل الإيمان عند أهل الإيمان. هذه قصة الجارية. وقوله في الحديث الصحيح: إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب وهو موضوع عنده فوق العرش عند الله: إن رحمتي سبقت غضبي. صحيح وصريح ولا يحتاج إلى التعليق. وقوله في حديث قبض الروح حتى يعرج بها، أي بالروح، إلى السماء التي فيها الرب، فيها الله، أي فوقها الله، السماء السابعة. وقول عبد الله بن رواحة، نعم،
وقول عبد الله بن رواحة الذي أنشده للنبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو غيره من شعره فاستحسنه وقال: آمن شعره وكفر قلبه. مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا، شرجعا ما يناله بصر العين، ترى دونه الملائكة صورا.
الملائكة صورا،
ترادونه الملائكة صورا، وقوله في الحديث الذي في المسند إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، وقوله في الحديث يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية، أن الرسول المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه على العرش وأنه فوق السماء، كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام، إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته.
ومما يستدل به على علو الله تعالى هذه الأبيات الشعرية التي أتي ذكرها، وإن كان في ثبوتها مقال. الجواب ما سمعتم أو ما تقدم من أنه لا بأس أن تذكر أحاديث وآثار، وإن كانت غير ثابتة بعد أن ثبت الأصل. الأصل ثبت بالكتاب والسنة، وإذا ذكرت بعد ذلك آثار وأحاديث غير ثابتة من حيث الإسناد لا بأس، لأن ذلك من باب التأييد كما قلنا. ولعبد الله بن رواحة الذي أنشده للنبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين، الشاهد في البيت الثاني والذي بعده، وأن العرش فوق الماء طاف، عرش الرحمن سبحانه وتعالى فوق الماء عال فوق الماء، وفوق العرش رب العالمين، هذا صريح الكتاب والسنة. وقول أمية بن أبي السلت الذي أنشده للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره، فاستحسنه النبي عليه الصلاة والسلام وقال آمن شعره وكفر قلبه. الإيمان والمعرفة يجتمعان، لأن الإيمان أمر زائد على المعرفة. قد يكون الإنسان عارفا برسول الله عليه الصلاة والسلام ودينه ورسالته وصحة ذلك، لكن لا يؤمن، لا يذعن ولا يتبع ولا يصدق برسالته وهو يعلم، كما تقدم غير مرة في قصة أبي طالب، وهذا من ذاك القبيل. مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، الله أكبر، بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا، إشارة إلى العرش، لأن العرش هو السرير ذو القوائم، شرجعا أي طويلا ما يناله بصر العين، ترى دونه الملائكة سورا، سور جمع أسور، مائل العنق من ثقل الحمل. وقوله في الحديث الذي في السنن إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، هذا الحديث زيادة على إثبات صفة العلو فيه حكم فقهي يختلف فيه طلاب العلم، وهو مسألة رفع اليدين في الدعاء. هذا الحديث أصل في مشروعية رفع اليدين في الدعاء دون تقيد بمكان معين، لا بعد الفريضة ولا بعد النافلة أو في أي وقت شاء الإنسان أن يدعو، إلا أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يبالغ في رفع اليدين إلا في الاستسقاء. دعاء الاستسقاء يمتاز بالمبالغة في رفع اليدين، أما رفع اليدين الأصل مشروع بدليل هذا الحديث. وقوله في الحديث الذي أخبر فيه عن الرجل الذي مطعمه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، هذا الرجل مع سوء حاله لما أراد يدعو مد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ما من أحد يريد أن يدعو ويتضرع إلى الله ويطلب من الله الطلب إلا ويلتفت ضميره إلى العلو قبل أن يرفع يديه ثم يرفع يديه. ولو أراد الإنسان أن ينصرف عن العلو إلى جهة أخرى عند الدعاء لما استطاع، بمعنى العلم بعلو الله تعالى علم ضروري، العلم الضروري العلم الذي لا تستطيع أن تدفع عن نفسك أو أن تتجاهل. وهل تستطيع أن تتجاهل أن التي تحتك أرض والتي فوقك سماء؟ يمكن أن تتجاهل، لو أردت أن تتجاهل تتعب، هذا معناه العلم الضروري. الإيمان بعلو الله تعالى علم ضروري عند كل عاقل قبل أن يتلوث ذلك العقل ويفسد وتفسد الفطرة. بما؟ بعلم الكلام، بالفلسفة، بالمنطق، بالتقليد، هذه من الأمور التي تفسد العقول وتفسد الفطر حتى يعتقد المرء تقليدا، أو حتى يقول المرء لا معتقدا يقول تقليدا إن الله في كل مكان، إن الله في كل شيء. هذا الكلام السيء الجريء اللي فيه التهوك إنما وصل إليه من وصل تقليدا لغيره بعد أن فسدت فطرته وعقله وخرج عقله من السلامة والصراحة، إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما هو من أبلغ التواترات اللفظية والمعنوية. أي أحاديث هذا الباب إما ما هو متواتر باللفظ وإما ما هو متواتر بالمعنى لا ينزل عن هذه الدرجة التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية. وقد عرفت لكم ما معنى العلم الضروري، العلم الذي لا يستطيع الإنسان أن يتجاهل أو أن يدفع عن نفسه. يصل الإنسان إذا سلم من المؤثرات الخارجية يصل إلى اليقين بل إلى الضرورة أن الرسول المبلغ عن الله سبحانه وتعالى ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه وتعالى على العرش، لا أحد يشك في ذلك بأن الله بلغهم هذا البلاغ وأنه فوق السماء، كما فطر الله على ذلك جميع الأمم، جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام، ولم يسمع قط عبر التاريخ الطويل أحد قال في سجوده سبحان ربي الأسفل إلا البشر المريسي الذي نشر عقيدة المعتزلة بعد أن هلك جعد وجهم، تولى نشر العقيدة، نشر عقيدة المعتزلة بشر المريسي، كان معاندا سيء الخلق وجريء. كل الناس كل العباد يسجدون ويضعون جباههم على الأرض والكل يقول سبحان ربي الأعلى، لعل الحكمة في أن الله شرع لنا على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام أن نقول في سجودنا سبحان ربي الأعلى، لئلا يخطر الخاطر ببال الساجد عندما يضع جبهته هل ربه أسفله. شرع لنا أن نقول سبحان ربي الأعلى، ولكن البشر المريسي هو الوحيد الذي سمع منه أنه قال سبحان ربي الأسفل، وربه الأسفل ليس رب العالمين رب العرش ولكن شيطانه، أما ربنا ورب السماوات والأرض فوق جميع المخلوقات سبحانه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فطر الله على ذلك الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته كبشر المريس ومن جاء بعده من علماء الكلام الذين تأثروا بعلم الكلام ولا يكادون يطيقون نصوص الصفات في الكتاب والسنة التي تثبت علو الله تعالى، بل يتمنون لو لم ترد هذه النصوص يبقوا على عقيدتهم التقليدية بأن الله في كل مكان وفي كل شيء، ذلك دليل على أنهم لم يعرفوا الله رب العالمين. نعم.
ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو ألوفا، ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن واحد من سلف الأمة، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف حرف واحد يخالف ذلك، لا نصا ولا ظاهرا، ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء، ولا إنه ليس على العرش، ولا إنه بذاته في كل مكان، ولا إن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا إنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوها، بل قد ثبت في الصحيح.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم عن السلف، هكذا رتب الشيخ الأدلة، الأدلة العقلية التي ساقها في المقدمة إقناعا للخصوم، لأنه أمام خصوم اعتمادهم على الأدلة العقلية، هذا هو السبب في أن الشيخ قدم في المقدمة الأدلة العقلية لعلكم فطنتم لذلك، ثم أتى بالأدلة من الكتاب ثم الأدلة من السنة، فإذا هو الآن ينتقل إلى الإشارة إلى أقوال السلف. لك أن تقول: ما الحاجة إلى ذكر أقوال السلف بعد ذكر أدلة الكتاب والسنة؟ إلى ذلك حاجة، بل مهمة جدا. أقوال السلف، كأن الشيخ يقول رحمه الله تعالى: والقائلون بهذه العقيدة والداعون إليها لست أنا وحدي، بل لي سلف، وإنني لم أنفرد بفهم الكتاب والسنة فهما جديدا، بل لي سلف. فاسمعوا كلام السلف، كلام السلف ككلامي أو كلامي ككلام السلف، وإني متبع للسلف. هذه واحدة. ثانيا، ذكر أقوال السلف تفيد بأن هذه النصوص محكمة وباقية على ما كانت عليه، فهم الصحابة ثم التابعون وتابع التابعين والأئمة المشهود لهم بالإمامة بما في ذلكم الأئمة الأربعة، إذا كان هؤلاء كلهم فهموا فهما واحدا، معنى ذلك أن النصوص محكمة ثابتة، وعليه سلف هذه الأمة، والخير كله في اتباع من سلف. نعم. ثم قال: ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو ألوفا، وسيمر بنا طائفة كبيرة من أقوال السلف في هذه الرسالة، وممن جمع كذلك كلام السلف الشيخ حافظ الحكمي في كتابه معارج القبول، حشد الكتاب بأقوال السلف، بأقوال كثيرة من أقوال السلف، الرجوع إلى ذلك الكتاب مفيد لطلاب العلم. ثم ليس في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من سلف الأمة ولا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا عن الأئمة، إذا ذكر الأئمة يدخل دخولا أوليا الأئمة الأربعة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف، وخصوصا الذين عاشوا في في عهد تابع التابعين كالإمام مالك ومن بعده الذين عاشوا في زمن الأهواء والاختلاف. لم يثبت عن هؤلاء جميعا حرف واحد يخالف ذلك، يخالف ما في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، لا نصا ولا ظاهرا. وإن نسب إلى أحد منهم قول يخالف الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة نجزم بأن ذلك القول باطل، كالذي نسب إلى الإمام مالك والإمام أحمد من القول بأن من أشار الإشارة الحسية هكذا عند قراءة قوله تعالى أمنتم من في السماء يجب أن تقطع إصبعه، هذا الكلام باطل وباطل لا نشك في بطلانه، لأن هذه الفتوى تخالف عقيدتهما. ثم إننا بعد أن ثبت ذلك عندنا بالكتاب والسنة والفطرة والعقل والإجماع لا نلتفت إلى مثل هذا الكلام، بل كما قلنا نجزم بأن النسبة غير صحيحة وكلام دس من الأشاعرة. ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء أو أنه ليس على العرش أو إنه ليس على العرش، لم يقل أحد بهذا، ولا إنه بذاته في كل مكان كما تقول الجهمية وتبعت الأشعرية الجهمية في هذا القول، القول بأن الله في كل مكان بذاته عقيدة جهمية. قتلوا رؤساء الجهمية، جعد قتل ثم قتل جهم وتولى نشر العقيدة بعد ذلك بشر المريسي، هذه عقيدة الجهمية، ولكنها دخلت على المعتزلة وعلى الأشاعرة أخيرا، الأشاعرة الكلابية المعاصرة جهمية في هذا الباب. ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، هذه مذاهبهم وأقوالهم الجريئة، منهم من يقول هو في كل مكان، ومنهم من يقول العرش وما دون العرش بالنسبة له سواء، ومنهم من يقول ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصلا بالعالم ولا منفصلا، قول الجهمية. دخل هذا القول بالمعنى على الأشاعرة، فليسمع طلاب العلم الذين درسوا السنوسية، أليس في السنوسية أو في شرحها القول بأن الله ليس فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه ولا عن شماله؟ إن قلتم لا، الكتاب عندي. ومن ينكر فسوف نسمع النص، نص كلامهم. وقد ناقشني أمس بعد الدرس أحد من ينتسب إلى الأشعرية فقال الأشعرية تثبت الصفات، وأنت كيف تقول إن الأشاعرة من النفاق؟ أي لم يفهم بأننا نفرق بين النفاه وبين المؤولة. الأشاعرة مضطربون، لك أن تصفهم بأنهم مثبتة وتصدق باعتبار إثباتهم بعض الصفات إثباتا صحيحا كما يثبت أهل السنة والجماعة كالصفات السبع، ولك أن تقول إنهم مؤولة فتصدق، ولك أن تقول إنهم نفاة من النفاة فتصدق. دليل ذلك نفيهم لصفة العلو كما سمعتم، هذا نفي وليس بتأويل، القول بأن الله ليس فوق العرش هذا نفي، ولكن التأويل كقولهم مثلا معنى الاستواء الاستيلاء والسلطان والملك والهيمنة، هذا تأويل، بهذا الاعتبار يعتبرون مؤولة. وباعتبار نفيهم الصريح بصفة العلو فهم نفاء، وباعتبار إثباتهم الصفات السبع كالقدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم والحياة والكلام، وفي الكلام كلام كما تعلمون، بهذا الاعتبار هم من المثبتة. إذن هم مضطربون، ليسوا بثابتين على منهج معين، وهم يتعب المناظرة أكثر من المعتزلة. المعتزل من الناف نفيا صريحا لا يتعبك، تناقشه في نفي، لكن الأشعري إن جئته من باب خرج من الباب الثاني، وإن أدركته هناك دخل من الطاقة فيتعبك. أحيانا يؤول، وأحيانا ينفي، وأحيانا يثبت، لا تستطيع أن تمسكه. يعني يعتبرون هذا نوع من الدبلوماسية العقيدية. الله المستعان. ومن المصائب ما يضحكون. وبعد، نعم اقرأ.
بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره الرسول صلى الله عليه وسلم جعل يقول: ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول: اللهم اشهد، غير مرة. وأمثال ذلك كثير.
نعم، هذه وهذا موقف اضطربت فيه الأشعرية، ينبغي أن نقف هنا وقفة. فرسول الله عليه الصلاة والسلام كما يعلم جميع المسلمين حج في الإسلام حجة واحدة سميت حجة الوداع، ودع في تلك الحجة المسلمين، لم يجتمع بهم بعد ذلك اجتماعا كذلك الاجتماع العظيم يوم عرفة، يوم الجمعة بعرفة وبعرنة على الأصح، خطب خطبة يوم عرفة، وبين في تلك الخطبة العظيمة كثيرا من الأحكام، لعل الله أعلمه بأنه سوف لا يجتمع بأمتي مثل هذا الاجتماع بعد هذا العام. لذلك لم يبق النبي عليه الصلاة والسلام بعد عودته من حجة الوداع أكثر من 80 يوما تقريبا كما قال أهل العلم. في تلك الخطبة العظيمة في آخرها قال لهم: أنتم مسؤولون عني، ماذا أنتم قائلون؟ سؤال مثير ومؤثر. قالوا: نشهد بأنك بلغت ونصحت، ونحن نشهد معهم بأنه عليه الصلاة والسلام بلغ ونصح. ولما قالوا هذا الكلام قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اشهد، يرفع إصبعه إلى الله وينكبها إليهم، أي يميلها إليهم، اللهم اشهد، اللهم اشهد. وهم يقولون: نعم، إنك بلغت ونصح. وهل يجوز لمسلم يعرف ما يقول بعد هذه الإشارة من رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم وفي ذلك الاجتماع العظيم، يأتي متحذلق اليوم فيقول: لا تجوز الإشارة الحسية إلى السماء، ومن أشار معتقدا بأن الله في السماء فهو كافر، ومن أشار بدون اعتقاد فهو فاسق، كيف تعتذر لهم؟ لا بد أن تعتذر لهم بالجهل، إنهم جهال، لأنهم لا يشتغلون بالسنة ولا ينظرون فيها. صغار الطلبة يبدأون تعليمهم بقراءة متن السنوسية وما في مستواها من الكتب، ثم ينتقلون إلى حاشية البيجوري وجوهرة التوحيد، وهكذا حتى ينتهوا من الدراسة من المرحلة الثانوية أو الجامعية وهم لم يطلعوا على شيء من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. أليس هؤلاء أولى بأن يقول لهم إنهم جهال من كبار علماء الكلام الذين عذرهم شيخ الإسلام فقال لهم لو كنت مكانكم لحكمت على نفسي بالكفر ولكنكم جهال؟ هؤلاء أولى بأن يقال لهم جهال ولكنهم لا يرضون، وإن كانوا لا يرضون وهم جهال، ونحن نقول رحمة بهم وشفقة عليهم إنهم جهال ولو كانوا على علم بهذه الإشارة وغيرها كإشارته عليه الصلاة والسلام إلى السمع والبصر، وكان الله سميعا بصيرا هكذا فعل، وأبو هريرة عندما يروي هذا الحديث هكذا يفعل، وهذا عند الأشاعرة جريمة، يعني كل هدي فهو جريمة عندهم. لماذا؟ لجهلهم. إذن فلنلتمس لهم العذار بالجهل لا بالعناد، وليسوا بمعاندين ولكنهم جهال. الله المستعان. نعم.
فإن كان الحق فيما يقول هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في الكتاب والسنة من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله ثم على رسوله ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق، ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قط ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا، حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والنصارى والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها لأن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب، وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم، وأن يدفعوا بما اقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا ظاهرا. لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين.
والله أعلم. نكتفي بهذا المقدار.